الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وصلنا عند شيخنا عن أبي أمامة مرفوعا، وعن أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: البقرة وآل عمران وطه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الحديث الذي معنا أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وهو حسن، وهو من حديث صدي بن عجلان أبي أمامة الباهلي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في إذا دعي به أجاب في ثلاث صور: البقرة والعمران وطه. قال هشام بن عمار، وهو أحد رواة الحديث، قال: أما في البقرة فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وأما في آل عمران فقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما في طه فقوله تعالى: وعلت الوجوه الحي القيوم. فإذا اسم الله الأعظم في آية الكرسي، واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، على معنى الإجابة الواسعة المذكورة في الأحاديث على كلام السلف، أن يعطيك الله ما سألت، أو أن يدرأ عنك من الشر بمقدار ما دعوت من خير، أو أن يدخر لك دعاءك ليصبح يوم القيامة عبادة خالصة تكون في ميزانك. بعض الناس يظن أنه إن دعا فلم يؤتى الثمرة يقول: لم يستجب الله لي. هذا معنى ممسوخ للاستجابة. الاستجابة لها عدة معاني. معنى الأول أن يعطيك، الذي يظن الناس أنه لا استجابة للدعاء إلا هذا النوع. النوع الثاني أن يمنع عنك من الشر بمقدار ما دعوت من خير. المعنى الثالث أن يبقى الدعاء عبادة خالصة لك، جاز به يوم القيامة على أنه عبادة خالصة. والنوع الثالث هو أشرف أنواع الاستجابة. فمن سوء ظن الناس بالله قول كثير منهم: العباد يدعون والصالحون يدعون، واحد الله ما يستجيب لأحد، الله كان يستجيب وبطل يستجيب. هذا سوء ظن بالله وعدم معرفة وجهل. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب الحي القيوم، لأن الحي القيوم هو المذكور في هذه السور الثلاثة، في البقرة والعمران وطه. في القرآن لا يلزم كلما ذكر الحي أن يذكر معه القيوم، وتوكل الحي الذي لا يموت مثلا، فذكر الحي دون القيوم. لكن في هذه السور الثلاث جاء اسم الحي مقرونا باسم القيوم، واسم الحي والقيوم فيهما كمال الأوصاف وكمال الأفعال. في الحي كمال الأوصاف، وفي القيوم كمال الأفعال، ويأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله عندما نأتي على تفسير هذين الاسمين لما نقرأ التفسير، تفسير الآية. فضائل آية الكرسي كثيرة، فمن فضائلها فيما خرج شيخنا في الصحيحة في رقم 972، أورد من حديث أيضا أبي أمامة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخول الجنة إلا الموت. الذي يعتقد بالله جل في علاه وأسمائه وأفعاله على وفق ما جاء في آية الكرسي لا بد أن يكون من أهل الجنة. فإذا آية الكرسي هي التي تعرف العبد بالرب، تعرفه على أسمائه وصفاته. وذات الموصوفة والموسومة بصفات الجلال والجمال والكمال. وفي لفظة أخرى في الحديث عن المغيرة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. يعني كأن الذي يقرأ آية الكرسي ويفهمها ويتدبرها كأنه وهو يدب على الأرض من أهل الجنة لا محالة. والسبب الوحيد الذي يمنعه أن يكون يرتع في الجنة إنما هو سنة الله القاضية، أنه لا يوجد دخول جنة ولا يسبقه موت. العادة أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعد موت، والموت بعده حساب وحشر، بعث وحشر ثم دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكأن الذي يعرف آية الكرسي ويقرأها ويداوم عليها ويقرأها دبر كل صلاة ويجعلها من الأذكار بعد الصلوات، يقرأها كل صلاة، هو من أهل الجنة. ولكن هنالك مانع يمنعه، أنه متى مات دخل، متى مات دخل. وفي هذا فضل لآية الكرسي وإشارة إلى فضلها في الحياة وفي البرزخ وبعد الممات. هذا الحديث تضمن أن آية الكرسي لها فضل في الحياة وفي البرزخ، مجرد ما يموت من أهل الجنة، إذن يصبح قبره من روضة من رياض الجنة، بل هو من أهل الجنة وهو يدب على الأرض، إلا أن الموت فقط هو الذي منعه، هنالك مانع، وإلا هو خلاص من أهل الجنة. فإذن آية الكرسي لها فضل عظيم. ذلك أن آية الكرسي كما قلنا الذي ينام ويقرأها، ونرجو الله جل في علاه أن تصبح هذا الكلمات التي نقولها تصبح هي شيئا من حياتنا. يعني الشقي من يقرأ الأحاديث ثم إذا نام ما يقرأ آية الكرسي، هذا شقاء. فالإنسان الذي يعرف فضل آية الكرسي والذي يحسن يفهم فضل بعض الآيات ينبغي أن يكون هذا علاج. كيف البدن مع الأمراض يحتاج لأدوية، وهذا دواء للسكري وهذا دواء للضغط وهذا دواء لا يترك. فبعض الأذكار فيها خواص، فمع الغفلة وكثرة تحكم الشياطين بالإنسان تحتاج للعبد أن لا ينقطع عنها أبدا، تحتاج أن تبقى على لسانه، فيبقى يجد لها لذة في قلبه ويجد لها ثمرة في حياته. فمن خصائص سورة، من خصائص آية الكرسي أن لها أثر على الشياطين أثر عجيب، لها أثر على الشياطين وعلى الجن، أثر عجيب. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حوادث وقعت، في حوادث وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم، بين لنا أثر آية الكرسي على الجن. ومن المعلوم أن أعتى الجن وأشدهم على الإنس سحارتهم، فكما أن أعتى الناس وأبعدهم في هذه الحياة عن الخير والحق السحرة الأشرار الذين يوقعون الفساد ويفرقون بين الأحبة ويبغون للناس العنت في هذه الحياة، فكذلك الجن. وساحر الجن إن كان ذكرا سمي غولا، وإن كان أنثى سمي سعلاتا. ولو أن أي منا نظر في أي قاموس من قواميس اللغة العربية في فعل غولة أو سعلة يجد هذا المعنى. قد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا غول؟ قلنا نعم قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والعدوى مثبتة، أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخيرة أخرى: لا يردن مريض على مصح. ولكن العدوى لا تضر بنفسها. ولذا قال الإمام الطيبي في شرحه المشكات، قال كلمات جميلات، قال: إذا أثبت الشرع شيئا ثم نفاه فينصب النفي لا على الذات وإنما على الأوصاف القائمة في أذهان المخاطبين عند ورود النص. أعيد: النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الغول ونفاه، أثبت الغول في نصوص تأتينا الآن، أوردها ابن كثير في الأصل، ونفى الغول بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا غول. فقوله لا غول نفي، والقصص التي معنا فيها إثبات، فالتوفيق بين النفي والإثبات كالتوفيق بين إثبات العدوى ونفيها. فالنبي أثبت العدوى ونفاها، كيف نوفق؟ القاعدة تقول كما يقول الطيبي رحمه الله: إذا أثبت الشرع شيئا ثم نفاه فالنفي لا ينصب على الذات، لا ينصب على أصل وجود الشيء أو عدم وجوده، وإنما ينصب على الموجود في أذهان المخاطبين عند ورود النص. العرب كانت تكذب في الغول وكانت تهول، والذي يقرأ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ويتأمل أشعار الغول التي أوردها يجد أن فيها كذبات كثيرة، أن الغول تضرب تقتل باليد ضربة الأولى، وإذا ضربت ضربة ثانية قامت فأحيت، وأن كلمات كثيرة، وأن الغول تدهش الناس وتسرق الناس وتأكل الناس إلى آخره. هذا الكلام ليس بصحيح. الغيلان في البرار، الجن إذا تمكن من الإنس وشعر أن الإنس يخافه وانفرد به ولا سيما في البرار إلى آخره، فالجن متى تشكل أصبح غولا، متى استطاع أن تشكل على أكثر من حال، إن كان ذكرا كان غولا وإن كان أنثى كان سعلاتا. نسمع الآن بعض النصوص التي أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى. فمثلا عند الحاكم وصحيح ابن حبان، والحديث صحيح، عن أبي بن كعب قال أنه كان له جرن، جرن مكان يحفظ فيه، تحفظ فيه الفاكهة، يحفظ فيه التمر، يحفظ فيه الزرع. قال إنه كان له جرن فيه تمر، مكان التخزين. كيف أهل الشام يخزنون الزيتون والزيت؟ أهل الحجاز يعني يخزنون التمر مؤنة السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن التمر مدة مؤنة سنة، وفي هذا إشارة إلى أن هذا لا ينافي التوكل. أن يحفظ الإنسان طعاما مدة سنة هذا لا ينافي التوكل. أنه كان له جرن فيه تمر، قال ولد أبي بن كعب عبد الله، قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، مثل الشاب الفتى أول الاحتلام. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال فقلت ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني. قلت ناولني يدك، قال فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خلق الجني؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، لا يوجد فيهم من هو أشد مني، أشد من الغيلان. قال قلت فما حملك على ما صنعت، تأخذ التمر من الجريم، ما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة، بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك، يعني علمنا كرمك، فأحببنا كرمك. قال فقال لي فما الذي يجيرنا منكم، ما الذي يجيرنا منكم، ما الذي يحرسنا من شروركم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. فإذا أعتى الجن وبردتهم أيضا يخبرون ويعلمون آية الكرسي بالأثر العملي، يعني هم يجدون أثرا عمليا. وكذلك الحادثة تكررت كما يقول ابن حجر عدة مرات، وكررها وابن كثير كذلك يقول أن هذه الحادثة تكررت، فمن تكرارها مثلا حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الترمذي وأحمد في المسند، هذا الحديث أيضا صحيح. قال أنه كان في سهوة له، السهوة الطاقة التي في الجدار غير النافذة من الخلف في الخزانة، سهوة طاقة في الجدار غير نافذة من المكان من خلفها، هذه تسمى في العربية سهوة. قال أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجي فتأخذ مما يضعه في هذه السهوة. قال فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت إني لا أعود، فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها، فقالت لي إني لا أعود، إني لا أعود، فأرسلتها، فقال إنها عائدة، فأخذتها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك تقول لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها، فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة فأخذتها، فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت وهي كذوب. يقول عن قصة أبي هريرة ابن كثير التي ذكرناها في الدرس الماضي، يقول تقدمت لأبي كائنة مثل هذه، فهذه ثلاث وقائع، واقعة أبي أيوب وواقعة أبي وواقعة أبي هريرة، كأنها تكررت هذه الواقعة. كل هذا يدل على أن آية الكرسي لها أثر عظيم على الجن وعلى عتاة الجن. ومن رحمة الله بنا أن الله حفظنا من الجن بسنته في كونه، وفسح مجالا لنا أن نحفظ أنفسنا من وساوسهم ومن شرورهم بسنته في شرعه، فأنزل سبحانه كرما منه وتفضلا على عباده، أنزل لنا كتابا وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل بعض هذه الآيات. ومن بين هذه الآيات التي ينبغي حفظها، وينبغي أن يكثر العبد من تردادها، وينبغي أن يتأملها وأن يتدبرها، آية الكرسي. فآية الكرسي من الآيات مهمات اللواتي لها فضل عظيم على الإنسان. وهذا أمر أيضا ورد فيما أخرج أبو عبيد وغيره، والقصة صحيحة عن ابن مسعود. وابن مسعود من أكثر الصحابة الذين لهم صلة بعمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن مسعود: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن، فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان. فصارعه فصرعه، فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا، نحيف ضئيل ضعيف، كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ قال: إني بينهم لضليع، إني بينهم لضليع. يعني أنه من العتاة. فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي، فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار، أجلكم الله. والخبج كما قال أبو عبيد في الغريب، والقصة أسندها في الغريب، الخبج هو الضرات. يخرج الشيطان متأذي من هذه الكلمة كإذائه من الأذان. لذا استنبط أبو عوانة في مسنده أن المؤذن إذا أذن هرب الشيطان، فقال: العبادة التي لا رياء فيها الأذان، لأن الشيطان يهرب. وأنا أزيد فأقول أن العبادة كذلك التي لا رياء فيها قراءة آية الكرسي. الذي يقرأ آية الكرسي لا يكون مرائيا، فهي ذكر خالص من فضلها وبركتها، أنها فضل خاص. قيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال ابن مسعود: قال: من عسى أن يكون إلا عمر الذي صرع ذاك الجن رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذه الصورة لها فضل عظيم جدا، أن هذه الآية لها فضل عظيم جدا، وأن العبد يحتاج دائما إلى أن يحفظ من شر الأعداء، من شر الجن وعتاة الجن، فهو بحاجة لهذه الآية، أن يقرأها وأن يفهمها وأن يتدبرها. بعد هذا النصيب اليسير ما ورد في فضل آية الكرسي، والذي فات كثير، الذي فات كثير، ولو أردنا نتكلم عن ما ورد في فضائل آية الكرسي لاحتجنا إلى دروس كثيرة كثيرة جدا، لكن هذه نخب وعيون ما ورد في فضل آية الكرسي. نأتي إلى صلة هذه الآية ومناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها. ما هو سر وجود آية الكرسي في هذا الموقع من سورة البقرة، وهو مناسبة ذكر هذه الآية مع الآيات التي قبلها؟ فيما نظرت وجدت العلماء ثلاثة اتجاهات، ثلاثة اتجاهات، أو لهم ثلاثة أقوال. القول الأول منهم من قال ناسب أن يبين سبحانه وتعالى بعد ذكر الخلاف الموصل للقتال ما جعله المشركون موضع خلاف. قلنا مدافعة ذكرت قبل هذه الآية، وهذه المدافعة تتجسد بالإيمان والكفر، المترتب عليه الخلاف، ثم المترتب على الخلاف الاقتتال. فلا سبب أن يذكر بعد ذاك الخلاف ما هو فوق كل خلاف. إذا بقي العقل حاضرا وبقيت الفطرة سليمة ولم تدنس النفس بنزغات الشيطان وبشرور، فناسب بعد ذاك الخلاف أن يذكر ما هو فوق كل خلاف، وهو الله جل في علاه بأسمائه وصفاته. فإذا جاز لأهل الكتاب أن يختلفوا وانتقى بين ثلث مدافعة، لا يجوز لهم البتة أن يختلفوا فيما هو فوق كل خلاف، وهو الله جل في علاه. في هذا إشارة إلى أن من علم الله عز وجل بهذه الصفات كما سيأتينا شرحها وما يمكن أن يستنبط من تضمنها لفوائد، لا بد أخيرا أن يمتثل العبد للرب وأن يستسلم له وأن يستجيب لأوامره وأن يكون على الجادة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما قاله الألوسي في تفسيره، قال مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أنه لما ذكر سبحانه وتعالى إن الكافرين هم الظالمون، لما ذكر سبحانه إن الكافرين هم الظالمون ناسب أن ينبههم سبحانه وتعالى على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد الذي درج عليه المرسلون على اختلاف درجاتهم وتفاوت مراتبهم، مما أينعت من ذلك رياضه وتدفقت حياضه وصدع على منابر البيان وصدع على منابر البيان خطيبه، فله الحمد على ما أوضح الحجة وأزال الغبار عن المحجة. انتهى كلامه، كلام المسيح. قال بعد أن ذكر أن الكافرون هم الظالمون نبههم على العدل، نبههم على العقيدة الصحيحة، الكافر هو الظالم. طيب ما هي العقيدة الصحيحة؟ فجاءت ذكر العقيدة الصحيحة في المقابل. ومن المعلوم أن اسم الكتاب المثاني، والمثاني ما تتثنى فيه الصورة، ما يذكر الشيء ونقيضة، القرآن مثاني يثني الصورة. فبعد أن ذكر الكافرين وأنهم الظالمون إشارة إلى أن آية الكرسي ليست هي فقط حق وإنما هي عدل، وأن الذي يحيد عنها ظالم لم يعرف ربه. فلما ذكر أن الكافرين هم الظالمون ذكر العدل الذي يجب على العبد أن يطوي أن يعقد قلبه عليه وكيف يعرف ربه سبحانه وتعالى. أما البقاعي في كتابه الفتح القدس في آية الكرسي فطول الكلام وبدأ بربط الآيات بالفاتحة ثم ما سبق البقرة، والكلام طويل أجتزئ منه على قوله لما ذكر الآية التي فيها، لما ذكر الله عز وجل الآية التي فيها الحث على الإنفاق قبل هجوم يوم التلاق يوم انقطاع الأحساب والتواصل بالأنساب مخللا ذلك بأفانين الحكم ومحاسن الأحكام وأنواع الترغيب والترهيب في محكم الرسل والترتيب، فلما تمت الأوامر وهالت تلك الزواجر وتشوقت الأنفس فتشوفت الخواطر إلى معرفة سبب انقطاع الوصل، ليش ذاك اليوم ما في خلة ولا في شفاعة، يقول وانتفاء الشفاعة في ذلك في ذاك اليوم، إذ كان المألوف من ملوك الدنيا أنهم يكادون لا يتمكنون من أمر من الأمور حق التمكن من كثرة الشفعاء والراغبين من الأصدقاء، إذ كان الملك منهم لا يخلو مجلسه قط عن جمع كل منهم صالح للقيام مقامه، ولو خذله أو وجه إليه مكروه ضعضع أمره وفت في عضده، فهو محتاج ملوك الدنيا الملك في الدنيا، قال فهو محتاج إلى مراعاتهم واسترضائهم ومداراتهم. بين سبحانه صفة الآمر بما هو عليه من الجلال والعظمة ونفوذ الأمر والعلو عن الضد والتنزه عن الكفؤ والند والتفرد بجميع الكمالات والهيبة المانعة بعد انكشافها هناك أتم انكشاف، لأن تتوجه الهمم لغيره وأن تنطق بغير إذنه وأن يكون غير ما يريد ليكون ذلك أدعى إلى قبول أمره والوقوف عند نهيه وزجره. ولأجل هذه الأغراض ساق الكلام مساق جواب لسؤال، فكأنه قيل هذا ما لا يعرف من أحوال الملوك، فمن الملك في ذلك اليوم؟ أحوال الملوك يقبلون الشفاعة، من الملك في ذلك اليوم الذي لا يقبل الشفاعة؟ فذكر آية الكرسي أن الله جل في علاه متفرد بصفات الجلال والكمال منذ الحياة ثم القيام بشؤون الناس، حي القيوم، فلا يوجد لأحد على الله عز وجل فرض لازم ولا يوجد مراعاة لخاطر أي عبد، والعلاقة بين الله وبين الناس علاقة خالق بمخلوق، علاقة حي بميت، علاقة محتاج بمدبر، فالله حي قيوم. ولهذا لما كانت هذه صفاته كان هذا طريقة معاملته وطريقة جزائه، وكان سبحانه هو العدل الحكم بين الخلق، فلا يقبل أحدا على وجه فيه ذلة، وإنما الأمر كله بيده، حتى الشفاعة فلا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول فكأنه قيل هذا ما لا يعرف من أحوال الملوك، فمن الملك ذلك اليوم؟ فذكر آية الكرسي سيدة آية القرآن التي ما اشتمل كتاب على مثلها، مفتتحا لها بالاسم الفرد الجامع الذي حماه عن أن يتسمى به غيره، وذلك عندما تأهل السامع بعد التعرف بالكلام والتودد بالأفعال لمقام المعرفة فترقى إلى المراقبة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الاتجاهات أو هذه الأقوال الثلاثة في ذكر مناسبة هذه الآية بالنسبة إلى ما قبلها، هذا والله أعلم. نأتي الآن لتفسير الآية، وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، كل جملة من هذه الجمل لها معنى عظيم جدا، كل معنى من معاني هذه الجمل عظيم جدا. إذن هذه الآية، آية الكرسي، جاءت لبيان معرفة الله الحق سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل بصفاته. وهذه الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات هي بمثابة الغذاء للعبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف العبد ربه معرفة توافق فطرته، ومعرفة فيها كمال أفعاله سبحانه وتعالى وكمال أوصافه. نسمع.
وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، فقوله تعالى الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق.
إذن هذا الصفة الأولى بدأها باسم الكريم، اسم الجلالة، الله علم، اسم على الذات، علم على ذات الله الحق سبحانه وتعالى. قال الله لا إله، لا إله أي لا مألوه، ولا مألوه أي لا معبود، فهو سبحانه المتفرد بالعبادة، المتفرد بالعبادة حبا ورجاء وتعظيما، تعبد الله حبا فيه. من خاف شيئا هرب منه، إلا من خاف الله هرب إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا الحب، هذه العبادة قائمة على محبة، قائمة على رجاء، قائمة على هيبة وخوف وتعظيم. وذكرت لكم أن العبادة أركانها ثلاثة كما في سورة الفاتحة، في أوائل الفاتحة. فالله لا إله إلا هو، الله سبحانه هو الإله المتفرد بالعبادة. لماذا الله متفرد بالعبادة؟ الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو المتفرد بالخلق، فمن خلق ملك، ومن ملك أمر ونهى كيفما شاء، فالبشر كلهم عبيد لله بالاضطرار. فالسعيد منهم من أذعن وأعلن أنه عبد لله بالاختيار، سعيد من أعلن وأذعن أنه عبد لله بالاختيار. فالذي يعبد من دون الله باطل، وهو موجود لكنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل هو المعبود بحق، وهو المتفرد بالعبادة. وبدأ الله جل في علاه بذكر العلاقة بينه وبين الناس بالعبادة، التفرد بالعبادة. فلا يستحق أحد العبادة لا في الأرض ولا في السماء كالملائكة إلا سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات لا تستحق العبادة إلا الله، الله لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى المألوه. وهنا نقطة مهمة، لا تقل يا عبد الله لا إله إلا الله، لا تقل لمعبود إلا الله، لأن المعبودات الموجودة في الحياة كثيرة ولكنها باطلة، فقل لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله فجعلت المعبودات الباطلة الله، وهذا أمر ليس كذلك. ولذا معنى لا إله لا مألوه، لا معبود بحق إلا الله جل في علاه، فكل المعبودات دونه باطل. فانظر، بدأ آية الكرسي بذكر العلاقة بين الله عز وجل وبين خلقه، ثم جعل بعد ذلك، ثم جاء بعد ذلك التفصيل، جاء التفصيل فيما يخص الله عز وجل، جاء تنظيم العلاقة بين العبد وبين الرب، بين المخلوقات التي في الأرض وفي السماء مع الله جل في علاه. فقال سبحانه: الله لا إله إلا هو. هذا هو شعار دخول الإسلام، هذا هو شعار الاستسلام، أن تعرف طبيعة علاقتك مع ربك، من أنت ومن ربك. أنا العبد، وربي جل في علاه هو المستحق للعبادة، هو المعبود سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه تمام الكمال، وهذا ما سيكون إن شاء الله، سيكون بعضه من نصيب درس غد هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.